الحمد لله الذي أيد هذا الدين برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله أثنى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه القائل في الحديث الصحيح: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المدرسة تلو الأخرى، وما زلنا ننتقي لحضراتكم أسماء ليست مطروقة على مسامع المسلمين، وكثير من المسلمين لا يعرف عنها شيئا، ذلك لتتعرف على من لم تعرف وتتعلم من هؤلاء. فهؤلاء قد حملوا لنا خيرا كثيرا. وصاحب مدرستنا اليوم هو الصحابي الجليل أبو مسعود، وهذه كنيته. كثير من الناس يعرف ابن مسعود ويعرف أن اسمه عبد الله، ويعرف أنه صحابي مهاجري، وأنه أول من جهر بالقرآن الكريم. فمن منا لا يعرف ابن مسعود؟ ولكن من يعرف أبا مسعود؟ فحديث اليوم ليس عن ابن مسعود، وإنما هو عن أبي مسعود. وأبو مسعود صحابي أنصاري، وابن مسعود صحابي مهاجري. ومن هنا كان كثير من المسلمين يعرف الكثير عن ابن مسعود ولا يعرف شيئا عن أبي مسعود. فمن هو أبو مسعود؟ أبو مسعود صحابي أنصاري شهد بيعة العقبة الثانية، وكان من الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وكان شابا لم يتجاوز 30 من عمره. وقد حرص منذ أن أسلم على أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى أن يشهد معه المشاهد كلها، فشهد كل الغزوات، فشهد كل الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول غزوة بدر، كما أكد ذلك البخاري، حتى لحق النبي صلى الله عليه وسلم بربه، وكان تقيا ورعا فقيها شجاعا مقداما، عرف بأنه أبو مسعود الأنصاري البدري، ذلك لأنه كان يسكن في منطقة بدر، والتي وقعت فيها أو عندها غزوة بدر. واسمه الحقيقي لأنني كما قلت أبو مسعود هذه كنيته، اسمه الحقيقي عقبة ابن عمرو. ولا أريد أن أطيل في الحديث عن التعريف بالرجل، وإنما أريد أن أسارع إلى أن أدخل مدرسته ففيها الخير الكثير وفصولها متعددة. فهذا الصحابي الجليل حرص على أن يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، فسمع منه الكثير من الأحاديث وشهد عنده الكثير من المواقف، وكان حريصا على أن ينقل إلينا هذا العلم. وأول فصل أود أن أدخله في مدرسة عقبة ابن عمرو المكنى بأبي مسعود هو فصل المنهيات. أنتم تعلمون أن الشرع قد نهانا عن أمور كثيرة، ومما يؤسف له أننا في هذا العصر وفي هذا البلد عندنا الكثيرون من المسلمين سواء كانوا رجالا أو نساء يجهلون كثيرا من المنهيات. فكثير من المسلمين يقع فيما نهى عنه الشرع، وبالطبع هو حرام بكل معاني الكلمة، معتقدا فيما يقع الإباحة أو الحسن، ذلك لجهله ولقلة علمه. أبو مسعود عقبة هذا حدثنا بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل إلينا فيه عددا من المنهيات. وللأسف الشديد لو أردت أن تنزلها على واقعنا المعاصر لرأيت ما يدمي القلب. فاستمع ماذا يقول أبو مسعود في حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه. يقول أبو مسعود: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. أكرر الحديث مرة أخرى، يقول أبو مسعود وهو يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه البخاري في صحيحه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. تعال أيها الأخ الكريم في فصل المنهيات هذا لنقف مع هذه المنهيات الثلاث، ولنرى ماذا عنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وما موقفنا منها في بلدنا وفي عصرنا وفي واقعنا. نهى بمعنى حرم. ماذا حرم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثمن الكلب. الكلب في حكم الشرع لا يباع ولا يشترى، فبيعه حرام وشراؤه حرام وبالطبع ثمنه حرام. فمن اشتراه فقد دفع مالا في حرام، ومن باعه فقد أخذ مالا حراما وأكل مالا حراما. كلام النبي في هذا واضح. ومع هذا في واقعنا المعاصر عندنا معاتيه يفتحون محلات لبيع الكلاب، وعندنا من هم أشد سفها وعتها يقومون بشراء الكلاب فيدفع الواحد منهم في كلب 100 و1000 بل آلاف في بعض الأحيان. وترى في شوارعنا بعض الشباشب الذين يقال عنهم إنهم شباب، يسير الواحد في الطريق وقد اصطحب في يديه كلبا دفع فيه المئات وينفق عليه المئات. بل ترى امرأة سفيهة في معية رجل جاهل حقير خرجت وهي تمسك بكلب صغير سمته لولو أو توتو كما تسميه، ويعتبرون هذا من الحضارة ومن التقدم ومما لا بأس به. فأوروبا مثلا تراعي الكلاب وتنفق عليها الملايين وهي دول متحضرة، ونحن على الدرب نسير. يا أخي الإسلام وقد أمرنا، وهذه حقيقة، أن نرفق بكل حيوان وأن نرحم الحيوان، وهذا شيء عندنا. وعندنا حديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم يخبر فيه عن رجل بلغه الجهد من العطش، فرأى بئرا فتدلى وشرب، ثم رأى كلبا يلهث من العطش فقال إن هذا الكلب قد بلغه ما بلغني، فخلع نعله وتدلى في البئر وسقى الكلب، فاطلع الله منه على ذلك فغفر له. هذه حقيقة. الإسلام لا يمنعنا من أن نرحم الحيوان. أما قضية البيع والشراء فهذه قضية أخرى، فالكلب لا يباع ولا يشترى، نرفق به، نطعمه إن أمكن، ولكن أن نقوم ببيعه وشرائه وننفق عليه المئات بل الآلاف أحيانا، فهذا عته لا يقبله الإسلام، يقع فيه كثير من المسلمين في هذا الوقت. ولذلك ترى حديثا صحيحا في سنن أبي داود ذكره الألباني في صحيح سنن أبي داود له العجب، يقول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمل الكلب وقال: ومن جاءك يطلب ثمنه فاملأ كفيه بالتراب. سمعت الحديث؟ فاملأ كفيه بالتراب. يقول أهل العلم: فلو أنك قتلت كلبا على سبيل الخطأ، أو كان من الكلاب التي أمرنا بقتلها، وهناك نوع من الكلاب قد أمرنا بقتله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكلب الأسود البهيم شيطان فاقتلوه. وبهيم أي ليس في جسده لون آخر يخالف السواد، فهو أسود غطيس كما تقولون. هذا بقطع النبي صلى الله عليه وسلم شيطان ينبغي أن يقتل. فلو رأيت مثل هذا الكلب عند أحدهم فقمت بقتله، أو كنت تسير في الطريق فكان هناك كلب آخر لأحد فقتلته على سبيل الخطأ، ثم جاءك صاحبه يطلب ثمنه عوضا عما فعل، أو أن فلانا أعطاك كلبا وقال لك خذ هذا ب100 جنيه ثم جاء يطالبك بالثمن، قم واعمد إلى بعض التراب وضعها في كفه، وكأنك تقول له: كما استهنت بالشرع فنحن نستهين بك، وقد جئت تطلب ثمنا لشيء لم يجعل له الشرع ثمنا، فلا نملك لك إلا التراب. فمن جاء يطلب منك ثمن الكلب عليك أن تنفذ هذا الحديث: فاملأ كفيه بالتراب. هناك استثناء في هذه القضية، ذهب إليه عطاء وإبراهيم النخعي، وهذا رأي أبي حنيفة، أن هناك نوعا من الكلاب هو الذي يجوز بيعه وشراؤه ويكون له ثمن. هذا الكلب كما يقول أبو حنيفة هو كلب الصيد المعلم، ذلك لأن الله أباح صيد الكلاب وأباح تعليمها، والنبي قد استثنى في حديث صحيح أخرجه النسائي في سننه من رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلا إذا كان كلب صيد، فهذا هو الاستثناء الوحيد في القضية، بغير هذا الكلب لا يباع ولا يشترى، لا يحل لك أن تدفع فيه مالا، ولا يحل لأحد أن يكتسب من ورائه المال، وهذا أمر نخالفه ونقع فيه في هذا العصر وفي هذا البلد. وأما الشيء الثاني الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو مهر البغي. البغي أعاذنا الله وإياكم وحفظ الله بناتنا ونساءنا، هي المرأة التي تتاجر بلحمها وفي عرضها وفي شرفها، جعلت نفسها بابا مفتوحا لكل من يدفع، لكل من يدفع، والثمن الذي تتقاضاه في مقابل أنها تفرط في جسدها وفي لحمها وفي عرضها وفي شرفها سماه الحديث مجازا مهرا، ذلك لأن المرأة الأصيلة هي التي تبيح فرجها وتبيح نفسها إذا تزوجت ودفع لها مهر. هذه البغي تبيح نفسها، انظر إلى تعبيري، لكل من يدفع، فمن يدفع يفعل ويرى كيف ما شاء وكيف ما يحلو له. النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن مال هذه المرأة، فلا يحل لأب ولا لزوج ولا لأخ أن يأخذ من مالها شيئا على الإطلاق، ومال ملعون ومال منبوذ، ومال منبوذ. ولذلك قال أهل العلم يحرم أن يؤخذ على سبيل العطاء ولا حتى على سبيل الصدقة. أما في مقابلة عمل، لو أنها ركبت مثلا تاكسيا أو اشترت سلعة، يحق لي أن أخذ في مقابل السلعة وهي عليها وزر المال وليس عليها شيء، أما أن أخذ منها على سبيل العطاء أو على سبيل الهبة أو على سبيل الصدقة فهذا لا يجوز بأي حال من الأحوال. أقول هذا الكلام لأن المرأة البغي، البغاء له صور متعددة، وأكبر صورة في عصرنا هذا صورة الرقص والفن، عندنا راقصات وفنانات في ظل سياسة عفنة وفي ظل ضياع الدين وفي ظل انهيار القيم وفي ظل تعطيل شرع الله، اعتبرت الراقصة والفنانة في بلدنا هذا من علية القوم، وحقيقة الأمر أنها في حكم الشرع باغية زانية داعرة، فالراقصة تأكل وتأخذ مالا من العري وهز البطن والترمي في أحضان الرجال، والتي يقال عنها إنها فنانة ويحتسب هذا المجتمع الفاسد نجمة تتلألأ في السماء، هذه في حقيقة الأمر امرأة بغي داعرة بكل معاني الكلمة، تراها في كل فيلم في كل مسلسل في كل مسرحية، هذا يقبلها وذاك ينام فوقها وتخلع ملابسها أمام الجميع، ولكن هي فنانة وباسم الفن في هذا البلد الساقط وفي غيره تسمى نجمة، وهي في حقيقة الأمر امرأة بغي داعرة ينبغي ألا تكرم ولا تحترم، وإنما ينبغي أن يبصق عليها كلما رأيتها، كلما رأيتها. هذه البغي مالها لا يحل، لا يؤخذ لا عن طريق صدقة ولا عن طريق عطاء ولا بأي صورة من الصور، حرام مالها. وأنا أعجب، هناك أزواج وهناك أبناء وهناك آباء يأكلون من أموال الراقصات ومن أموال الفنانات ولا حرج، ولا حرج. بل الغريب العجيب، بل الغريب العجيب، في منطقة عندنا تسمى المهندسين، رأيت سرادقا فخما في شهر رمضان يقدم فيه من الطعام ما تشتهيه الأنفس عند وقت الإفطار، وعلمت أن هذا السرادق تابع لفيفي عبد، تلك الراقصة الداعرة البغي التي تأكل من عريها ولحمها ومن إهبار شرفها، عادت سرادقا ليؤكل منه. بل الذي يأكل من مهر البغي من كسبها الحرام الذي أتت به عن طريق العري والدعارة العالمية المقنعة في بلدنا باسم الفن، من الذي يقبل هذا؟ من الذي يقبل هذا؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا، ومع هذا يقع فيه الكثيرون. الأب يشرف بأن ابنته فنانة ويأخذ من كسبها ومن مهرها، وهي تترمى أمامه وأمام الناس جميعا في أحضان الرجال، هذا يقبل وهذا يحتضن وهذا ينام وهذا يخلع عنها ملابسها، وحدث ولا حرج، وكلكم يعلم هذا. كارثة من الكوارث التي تنتشر في مجتمعنا هذا. وأما الشيء الثالث والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فهو حلوان الكاهن. هذه عبارة غير واضحة للكثيرين، قد لا يعلمها الكثيرون. حلوان الكاهن انطوت على لفظين، حلوان والكاهن. الكاهن هو من يدعي علم الغيب، وهؤلاء عندنا كثير، والنساء الخرقوات الجاهلات آناء الليل وأطراف النهار في بلدنا هذا يذهبن إلى الكهان، هذا يستطلع لها الغيب، هل زوجها يحبها أم لا، مع أخرى أم لا، هذا يستطلع لها الغيب، من الذي سرق منها كذا، هذا يستطلع لها الغيب، من الذي يحبها ومن الذي يبغضها. نساء خرقوات جاهلات مشركات بكل معاني الكلمة، في معية رجال لا حظ لهم لا من رجولة ولا من علم ولا دين. هؤلاء الكهان الذين يدعون علم الغيب يملؤون المجتمع، وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الذهاب إليه والاستماع إليه، وحديث النبي في هذا واضح، من ذهب إلى ساحر أو كاهن أو عراف فسأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ ما أنزل على محمد القرآن الكريم، والقرآن الكريم قصر علم الغيب على الله وحده، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اسلوب قصر وحصر، اسلوب قصر وحصر. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، إلا الله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فحتى الرسول لا يعلم الغيب إلا إذا أعلمه الله، أما هو بنفسه فلا يعلم شيئا من الغيب. ولذلك الله قال النبي أن يخبر الناس أنه لا يعلم الغيب، النبي نفسه لا يعلم الغيب، فقال ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإذا كان النبي نفسه لا يعلم الغيب، فهل هؤلاء الصعاليق الأفاكين النصابين الذين يستخفون بعقول نساء جاهلات وبعقول رجال هم أضل من الدواب، هل هؤلاء يعلمون الغيب؟ من ذهب إليهم وصدقهم فقد كفر بما أنزل على محمد. حلوان الكاهن، وقد علمنا أن الكاهن هو الذي يدعي علم الغيب. حلوان الكاهن، ما يأخذه الكاهن من مال أو طعام أو ما شابه ذلك، وهو بالطبع حلو سهل يسير حصل عليه من غير مشقة، ولذلك سمي بالحلوان، حصل عليه من غير مشقة، استخف بعقل الجالس أو الجالسة وادعى أنه يعلم الغيب، وأخذ من مال رجل مغفل ومن مال امرأة حمقاء، فسمي هذا المال بحلوان الكاهن، هذا الذي يعمل بالكهانة، ماله الذي يأخذه ويسمى بالحلوان مال حرام لا ينبغي أن تمتد إليه الأيدي، لا نأخذ منه ولا نأكل منه إلا ما كان على سبيل الإجاب، إن اشترى منا شيئا أو استأجر منا شيئا فما نأخذه في مقابل شيء قد قدمناه فهو أجر لنا، المال في يدي حرام وفي يدينا حلال. أما إن جاء على سبيل عطية أو صدقة أو حتى دعوة لطعام، لا تأكل من هذا الطعام، ولا أقولها لك بمن فيه، لا تأكل من هذا الطعام. وعندي واقعة تشير إلى هذا، أخرج أحمد في مسنده بسند حسن، وإن قال الهيثمي في مجمع الزوائد سند جيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فلزلنا رفقة رفقة، كل رفقة في معية رجل، نزلوا في مكان، المكان فيه أعراب من أهل البادية أرادوا أن يستضيفوه، فقسمه النبي صلى الله عليه وسلم إلى فرق، كل فرقة في رفقة رجل، ليكون بمثابة أمير وموجه له. يقول أبو سعيد الخدري: فنزلت في رفقة أبي بكر الصديق، وكان معنا رجلا أعرابيا من أهل البادية، فنزلنا على بيت من بيوت الأعراب، وكان عندهم امرأة حامل، فقال لها ذلك الأعرابي: أعطني شاه وستلدين غلاما ذكرا، والعرب كانوا يحبون الذكورة، وستلدين غلاما ذكرا، ثم سجع لها أساجيع، عمل الكهان والدجالين في هذا العصر، ونساء مغفلات يصدقن هذا، اعتقدت أنه مدام قد سجع لها هو يملك أن يجعل ما في بطنها ذكرا وهو يستطلع الغيبة. المرأة بجهلها أعرابية في البادية، ولكن ما أندهش منه، هؤلاء الأغبياء وتلك الحمقوات خريج الجامعات وأعلى الشهادات، وتذهب إلى مثل هذه الأماكن وإلى هؤلاء الدجالين، امرأة عربية من البادية بسيطة جاهلة، فأعطت هذا الأعرابي شاتل وسجع لها تلك الأساجيع، كلمات يدندن بها يضحك بها على عقول المغفلين كما يحدث. ثم قام هذا الأعرابي وذبح الشاه وقدم الشاة لمن كانوا معه، فجلسوا يأكلون وفيهم أبو بكر، وما كانوا قد رأوا قصة الشاة. فقال الذي رآه رجل من القوم كما يقول أبو سعيد: أتدرون من أين هذه الشاة؟ فنظر إليه القوم فحدثهم. يقول أبو سعيد الخدري: فرأيت أبا بكر متبرئا متنبلا متقيئا. سمعت العبارة؟ أبو سعيد الخدري يقول: فرأيت أبا بكر متبرئا متنبلا متقيئا، أي قام أبو بكر وقد تبرأ من عمل هذا الرجل، وهذا معنى متبرئا متنبلا، وترفع عن أن يأكل من هذا الطعام لأنه يعلم أن النبي نهى عن حلوان الكاه وهذا حلوان الكاه، فقام متنبلا أي مترفعا عن هذا الطعام، وما دخل في جوفه وضع إصبعه في فيه وتقيأه وتقيأه. فقام أبو بكر متبرئا متنبلا متقيئا، لماذا؟ دخل إلى جوفه شيء حرام نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كم من أناس يملؤون بطونهم من الحرام في هذا البلد ويشبعون ولا يبالون. الله أسأل أن يجنبني وإياكم الحرام، وأن يجعلنا من الذين يجتنبون المنهيات، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فكما رأيتم أن الوقت قد سرقنا، والله قد أعددت الكثير في مدرسة هذا الصحابي الجليل، ولكن بالطبع رفقا بالجالسين في حرارة الشمس والوقت الذي مر بنا سريعا ولم نشعر به، سأدخل فصلا أخيرا وهو الفصل الثاني في مدرسة هذا الرجل، وإن كنت في الأصل قد أعددت 10 من الفصول، ولكن الوقت قد حكمنا. الفصل الثاني والأخير الذي أود أن أدخله في مدرسة عقبة بن عمرو، في مدرسة أبي مسعود، هو فصل التجاوز. فصل التجاوز، وإن شئت فقل الرفق بالمسلمين. ماذا أعني بهذا؟ اسمع الحديث لتعرف، خاصة وأن معاملة المسلم مع المسلم في هذا الوقت أصبحت من أسوأ ما تكون. كل منا يريد أن يذبح الآخر وأن يجزره، كل منا يريد أن يعلو وأن يحقق الغناء على حساب الآخرين، معاملات سيئة. ومات شعور المسلم بالمسلم، وأقولها بملء فيه، مات. ولذلك هذا الفصل من الأهمية بمكان، قد أعددت فصولا كثيرة ولكنني عمدت إلى هذا الفصل لأهميته ولحاجتنا الماسة إليه في هذا الوقت. فإذا كنا أمة قد ضيعت الحلال والحرام، فنحن كذلك أمة ماتت أخلاقنا. أخلاق المسلمين الآن من أسوأ ما تكون، الذبح والنص ومص دم الآخرين يعتبر الآن في واقعنا المعاصر شطارة. والرحمة بالمسلم والتجاوز والتنازل أصبح الآن يعد تغفيلا. لا أريد أن أطيل، اسمع. أبو مسعود، وهذه رواية حدث بها أبو مسعود وحدث بها حذيفة، وهي رواية في صحيح البخاري في صحيح مسلم في مسند الإمام أحمد، واللفظ الذي سوف أقوله هو لفظ أحمد في مسنده. يقول حذيفة: يقول أبو مسعود صاحبنا هذا، يقول أبو مسعود: أتى الله عز وجل برجل. هذا من الإخبار بالغيب المستقبلي ما سوف يقع يوم القيامة. هناك من الناس من سوف يوقف الله يوم القيامة ومنهم هذا الرجل. رجل، فقال له الله سبحانه وتعالى: ماذا عملت في دنياك؟ ماذا عملت في دنياك؟ فقال: يا رب، لم أعمل مثقال ذرة من خير أرجوك به. الرجل يقر على نفسه ويعترف: ماذا عملت في دنياك؟ رجل قال لا إله إلا الله ثم ساء عمله. ما عملت من مثقال ذرة من خير أرجوك به. فكررها ثلاثة، هذا الرجل كرر هذه العبارة ثلاثة، إلا أنه قال في الثالثة: غير أنك يا رب قد أعطيتني فضل مال، كان الله قد أغناه ووسع عليه، فكنت أبيع للناس. كان يعمل بالتجارة، عنده مال، أبيع للناس. ماذا كان يفعل؟ يجزرهم، يجعل الربح أضعافا مضاعفة، ومن أخر في السداد زدنا عليه في الأجر. ماذا يفعل؟ يقول لله سبحانه: تفضلت علي بفضل مالي، فكنت أبيع للناس، فأيسر على الموسر وأنذر المعسر. الذي يأتي ويشتري أحد اثنين، رجل موسر معه، ومع هذا كان ييسر عليه. لا تقول معه مال، سلعة بخمسة خليها بعشرة، ودي شطارة ودي شطارة. هذا النوع من الذبح والنصب عندنا الآن شطارة شطارة. سيارة عندك لا تساوي خمسة تبيعها بثمانية فرحات، شطارة شطارة شطارة، هذه شطارة. لا تشق على المسلمين، هذه شطارة. لا، كان ييسر على الموسر، يعلم أن معه مال، ومع هذا يقلل له في الربح، لا يأخذ منه ربحا على الإطلاق. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى؟ والله الذي لا إله إلا هو لا أقسم أنا أفعل هذا إذا قمت بالبيع. وجاء في يوم من الأيام أحدهم واتهمني بأنني مغفل مغفل، قالها لي في وجهه. فليش تفعل لي هذه السلعة؟ ما كسبت فيها، لا أريد أن أكسب، أنا أريد أن ييسر على هذا. قال: يا شيخ، هذا تغفيل بهذا اللفظ. المسلمون لا يفهمون، ويفهم أنه إذا ذبح وأخذ أضعافا مضاعفة هو كيس، هو شاطط، هو بيفهم، ويربي هذا في أولاده: بما بعت بكذا يا أبي، شاطط جزرته ابن أبيك، نعم، نصاب ابن نصاب، نعم، هذه حقيقة، هذه حقيقة. هذا الرجل انظر كان ييسر على الموسر، معه مع هذا ييسر عليه ويتجاوز عن المعسر. يأتيه واحد يقول: ما معي ما يكفي، ما معي ما، خذ، لا أريد منك ثمن، خذ بنصف الثمن. يا أخي، والله الذي لا إله إلا هو، بأحد الأسواق كنت أقف أمام بائع طماطم أشتري طماطم، فجاءت امرأة أقسم لكم كما أقول، وقفت أمام البائع، قالت: بكم الطماطم؟ قال: لا، باثنين كيلو. قالت له: طيب، بهذا اللفظ شوف لي كيلو قطة تكون مفعصة كده وبيضة بربع جنيه بس عشان أعمل أكل للعيال. انظر، هل رحمها؟ هل تجاوز عنها؟ هذا سؤالي. لا، امشي ما عندي، امشي ما عندي، امرأة تريد أقول إيه؟ تريد خبيثا، تريد شيئا لا قيمة له ولا ينظر إليه، تريد أن تعد لأولادها طعاما، فهل تجاوز عنها؟ من منا الآن يتجاوز؟ من منا الآن يتجاوز؟ وأين التجاوز بين المسلمين؟ الكل يذبح الكل، والكل يمص دماء الكل. أخلاق فاسدة، أخلاق فاسدة. انظر إلى حال المرأة ولا تسألني بعدها ماذا فعلت، دعك من ماذا فعلت، لا شأن لك بهذا، ولكن هذا واقع. قال لها انصرفي، ما عندي، انصرفي. هذا البائع كيف سيقف بين يدي الله؟ كيف؟ وماذا سيقول ربي في هذا الموقف؟ انظر إلى هذا، هذا لم يعمل مثقال ذرة من خير يرجو به ربه، إلا أنه كان يفعل هذا، ييسر على الموسر وينذر المعسر. المعسر، خذ وقتما يفتح الله عليك أتيني بالثمن. هكذا هكذا، قل قد يأكلك، يا أخي أكلني، ما عند الله لا يضيع، يا ليت الناس جميعا يأكلوننا، ما عند الله لا يضيع. أتعرفون ماذا قال له ربه؟ أتعرفون ماذا قال له؟ قال له: نحن أولى بالتجاوز منك، تجاوزنا عن الناس، تجاوزت عن الناس، فتجاوزوا عنه قد غفرت له. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. تجاوز عن الناس فتجاوز الله عنه فغفر له وأدخله الجنة، مع أنه لم يفعل خيرا قط. هذا كرم الله سبحانه وتعالى، فهل تطمع في هذا الكرم أم ماذا تكون؟ أم ماذا تكون؟ الوقت مر سريعا، والمدرسة فيها الكثير، ولكن يا ليتك تعمل بما قلنا، فما قلناه فيه الكثير. والله أسأل أن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل. اللهم اجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، ولا تحرموا أنفسكم من ثواب أن تتبرعوا لبيت الله. والله أسأل أن يخلف على كل من ينفق، ولا تنسوا إخوانكم المجاهدين المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي أندونيسيا وفي أفغانستان وفي الهند وفي كل مكان بكثير من الدعاء. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينصرهم وأن يثبت أقدامهم وأن يهلك أعداءهم، وأن يأخذ اليهود والأمريكان ومن ولاهما ومن أحبهما ومن أعانهما أخذ عزيز مقتدر، إنه على ذلك قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. وأقم الصلاة.